بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول السعي والأحكام المتعلقة به. قدمنا الكلام في الدرس السابق حول وجوب السعي في الحج والعمرة، وأشرنا إلى أن بداية السعي تكون من الصفا، والختم يكون من المروة، وأن عدد الأشواط 7، وأن الذهاب شوط والإياب شوط آخر، وليس المجموع ذهابا وعودة شوطا، وليس المجموع ذهابا وعودة شوطا واحدا. كل ذلك قد تقدم الحديث عنه في الدرس السابق. يقع الكلام الآن في جملة من الأمور المرتبطة بالسعي أيضا، حيث نص المصنف على أنه يعتبر في السعي النية كما يعتبر ذلك في الطواف. والمقصود في النية كما سبق وقدمنا الحديث عن ذلك في الطواف أنها قصد الفعل وكونه عن قربة لله سبحانه وتعالى. والوجه في اعتبار النية وأنها بمعنى قصد الفعل وأنه يعتبر فيها قصد التقرب لله سبحانه وتعالى هو عين ما تقدم سابقا في بحث الطواف، فلا حاجة للإعادة. وقد تقدم ذلك بالتحديد في بحث الطواف في الفرع الأول صفحة 444، حيث ذكر المصنف أنه يعتبر في الطواف قصد النية بمعنى قصد الطواف، وذلك لأنه من الأمور القصدية التي لا تتحقق إلا بذلك. وأما أيضا اعتبر فيها قصد القربة، وذلك لأن الطواف عبادة، ولازم عباديته أن يكون بقصد التقرب لله عز وجل. تعرف بعد ذلك المصنف لبيان إثبات عبادية الطواف بالبيان السابق، عينا ما جرى ذكره هناك بنفسه يجري في المقام. يعني يقال أولا بأن السعي مشروط بالنية، والمقصود من النية أو المعني والمقصود بالنية يعني قصد الفعل، وقصد الفعل لأن السعي من الأمور القصدية التي لا تتحقق إلا بذلك. أيضا يعتبر في السعي أن يكون عن قربة، والمعنى كونه عن قربة لأن السعي من الأمور العبادية، وما دام أمرا عباديا فاللازم فيه أن يكون عن قربة، ما لم يكن عن قربة لا ينطبق أو لا يتحقق العنوان العبادي. عليه عين ما سبق وقدمنا في بحث الطواف بالنسبة لاعتبار النية، وبالنسبة لبيان معناها، وبالنسبة لاشتراطها اشتراط قصد القربة فيها، بنفسه جاري بالنسبة للسعي من دون فرق بينهما. ذكر المصنف بعد ذلك أنه لا يعتبر في السعي ستر العورة، بمعنى أنه لا يشترط في صحة السعي أن يكون الساعي ساترا لعورته. وعليه لو أن شخصا سعى وعورته مكشوفة، سواء انكشفت العورة عن عمد من قبل الساعي أم أن انكشافها كان بدون اختيار، سواء كان جهلا أم سهوا أم اضطرارا، النتيجة أن الساعي سعى وعورته مكشوفة، متعمدا كان في كشف عورته أم كان غير متعمد، هل يبنى على بطلان سعيه أم لا؟ ذكر المصنف بأن الساعي لا يجب عليه أن يستر عورته أثناء السعي، الساعي لا يجب عليه أن يستر عورته أثناء السعي. الكلام في ما هو الدليل الدال على عدم اعتبار السعي في عدم اعتبار ستر العورة في الساعي. بداية سوف نعمل إلى الأصل العملي. نحن نشك في شرطية ستر العورة في السعي من عدمها، فيكون المورد من صغريات الشك في التكليف، بمعنى أننا نشك أن الساعي يجب عليه أن يستر عورته أثناء الساعي، أم أن الساعي لا يجب عليه ستر عورته أثناء الساعي. فالشك في الحقيقة شك في التكليف، لأنه شك في الشرطية. ما دام الشك شكا في التكليف لكونه شكا في الشرطية، فقد عرفنا في الأصول أن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. لنا عندما نشك في وجوب ستر العورة أثناء الساعي، أصالة البراءة تقضي بعدم وجوب ستر العورة. إذن مقتضى أصالة البراءة البناء على عدم وجوب ستر العورة. هل يوجد عندنا دليل اجتهادي يجعلنا نرفع اليد عن الدليل الفقاهة أعني الأصل العملي؟ يعني هل يوجد في المقام إجماع، أو يوجد في المقام سيرة عقلاء، أو يوجد في المقام سيرة متشرعة، أو يوجد في المقام آية قرآنية، أو يوجد في المقام رواية معصومية يستفاد منها أنه يجب ستر العورة أثناء الساعي؟ لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك. إذن مع فقدان الدليل الاجتهادي يكون المحكم هو الدليل الفقاهتي، ومقتضى ذلك كما عرفنا البناء على عدم وجوب ستر العورة، لأن أصالة البراءة قاضية بذلك. أيضا يقع الكلام في أنه هل يشترط في صحة الساعي طهارة البدن واللباس، وطهارة البدن واللباس من الحدث من الخبث، والطهارة من الحدث، بمعنى هل يشترط في صحة الساعي أن يكون الساعي على طهارة، فبالتالي لو كان محدثا سواء بالحدث الأصغر أم بالحدث الأكبر يكون ذلك موجبا لعدم صحة الساعي، أم لا يشترط ذلك؟ وكذا أيضا هل يشترط في صحة الساعي طهارة بدن الساعي وطهارة لباسه من الخبث؟ بمعنى لو كان بدنه أو لباسه مشتملين على الخبث فإن ذلك مانع من صحة الساعي، أم لا يشترط ذلك؟ ذكر المصنف أنه لا يشترط في صحة الساعي الطهارة من الحدث بقسمي الأصغر والأكبر، ولا يشترط فيه أيضا طهارة البدن ولا طهارة اللباس من الخبث. الكلام طبعا ما هو الدليل على ذلك؟ لو كنتم تتذكرون كنا فيما تقدم نقرر أن الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدث بقسميه الأصغر والأكبر، وكلام في طهارة البدن واللباس من الخبث تقدم. على أي حال، ما كان معتبرا في الطواف وغير معتبر الآن في الساعي. ما هو الدليل أو ما هو الوجه في عدم اعتبار شيء من ذلك مما كان معتبرا في الطواف في الساعي؟ يقول المصنف بأن الوجه في ذلك يعود إلى أن الطواف دل الدليل على اعتبار ذلك فيه، والساعي لم يدل الدليل على اعتبار ذلك فيه. وبعبارة أخرى يقول المصنف لا معنى لمقايسة الطواف على الساعي، لأن الطواف الذي أوجب البناء على شرطية الطهارة من الحدث فيه، والذي أوجب البناء على شرطية طهارة البدن واللباس من الخبث فيه الدليل الدال على اعتبار ذلك، وبينما في الساعي دل الدليل على خلاف ذلك. إذن أولا ليس الحكم في كليهما واحد، فلا يسري الحكم الثابت للطواف إلى الحكم الثابت للساعي، خصوصا وأن الدليل قد دل على ذلك في الطواف ولم يدل على ذلك في الساعي، بل قد دل الدليل على عدم اعتبار الطهارة. مثلا لاحظوا صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب 15 من أبواب الساعي الحديث الأول. صفحة 493. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر. عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، رواية صحيح أعلائي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. تعبيره لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف استثناء، فيستفاد من ذلك شرطية الطهارة في الطواف وعدم شرطية الطهارة في غيره من الطواف. طبعا إني واضح أن الرواية ناظرة إلى الطهارة الحدثية، فيقرر الإمام عليه السلام عدم اعتبار الطهارة الحدثية. نعم لا دلالة للرواية على عدم اعتبار الطهارة الخبثية، وبالتالي يكفينا للبناء على عدم اعتبار الطهارة الخبثية بالنسبة للساعي التمسك بأصالة البراءة، فإنها دليل على عدم الاعتبار. لكن فإن دلالة الرواية حقيقة على المدعى واضحة، حيث دلت على عدم اعتبار الوضوء في شيء من المناسك ما عدا الطواف وصلاة الطواف. في مقابل رواية صحيحة معاوية بن عمار توجد عندنا صحيحة علي بن جعفر، حيث يستفاد منها اعتبار الطهارة في جميع المناسك. صحيحة علي بن جعفر واردة في الباب 15 من أبواب الساعي حديث رقم 8. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء، قال: لا يصلح إلا على وضوء. أولا لنتكلم عن هذه الرواية شيئا ما سندا، الرواية منقولة من كتاب علي بن جعفر. الثابت عندنا أن علي بن جعفر ابن الإمام الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام له كتاب يعرف بكتاب مسائل علي بن جعفر، اشتمل على الروايات التي رواها عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر لا كلام فيه. إنما النقاش في أن الكتاب الذي بأيدينا والذي ظفر به صاحب الوسائل هل هو كتاب علي بن جعفر أم ليس كتاب علي بن جعفر؟ بعبارة أخرى، لم يصل الكتاب إلى صاحب الوسائل بواسطة مشايخه، وإنما صاحب الوسائل وجد كتابا اختلف هو ومعاصره الشيخ محمد باقر المجلسي غواص بحال الأنوار رضي الله تعالى عنه في ذلك الكتاب. فبينما نسب الكتاب الشيخ المجلسي إلى بينما جعل الشيخ المجلسي الكتاب هو كتاب نوادر الحكمة لأحمد بن محمد بن يحيى زين، جعله صاحب الوسائل كتاب مسائل كتاب مسائل علي بن جعفر. فإذا المقام مقام حدس ووجادة، وقد ثبت عندنا في علم الدراية عدم حجية الوجادة وعدم إمكانية الاعتماد والاعتبار بها، هذا أولا. فإذا أولا كون الكتاب كتاب وجادة مانع من القبول به، واحد. اثنين، لو رفعنا اليد عن كون الكتاب كتاب وجادة وسلمنا بأن الكتاب الذي وجده الحر العاملي صاحب الوسائل هو كتاب علي بن جعفر وتغاضينا عن مسألة الوجادة، إلا أننا لا يمكن الالتزام بصحة روايات الكتاب، وذلك لأن الكتاب لم يذكر صاحب الوسائل الشيخ الحر طريقه إلى هذا الكتاب، وما دام لم يذكر طريقه إلى هذا الكتاب فإذا تكون الروايات الواردة فيه روايات مرسلة رواها صاحب الوسائل بدون إسناد. اللهم إلا أن يدعي مدعي بأن الكتاب من الشهرة بمكان ككتاب الشيخ الكليني الكافي فما عاد يحتاج إلى طريق، لكن معرفة أن الكتاب مأخوذ بطريق الوجادة مدعاة إلى لزوم وجود الطريق. ولذا تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة في غير محله، الصحيح أن الرواية ضعيفة وليست الرواية صحيحة، فلا معنى لما قاله المصنف أطال الله بقى. هذا كله من حيث السند. نعود للكلام بعد ذلك من حيث الدلالة. سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء، قال لا يصلح إلا على وضوء. لو كنا وهذه الرواية لقلنا بدلالتها على اعتبار الوضوء في جميع المناسك، يصلح أن يقضي شيئا من المناسك، يعني هل يسوغ له أن يأتي بأي واحد من المناسك من دون أن يكون على طهارة؟ قال لا، لا يصلح إلا على وضوء. فتدل الرواية أنصافا على اعتبار الطهارة في جميع المناسك. المصنف قال بأنها طبعا بناء على هذا سوف تكون هذه الرواية معارضة لصحيحة معاوية بن عمار بناء على حجية رواية علي بن جعفر، وإن كنت قد عرفت منا عدم حجيتها، لكن لو سلمنا والتزمنا بحجية رواية علي بن جعفر النتيجة أن في البين معارضة بين هاتين الروايتين. رواية علي بن جعفر تقرر اشتراط الطهارة في أداء المناسك كلها، وصحيحة معاوية بن عمار تقرر عدم اشتراط الطهارة في أداء المناسك إلا في خصوص الطواف وصلاته. مقتضى الجمع بين هاتين الروايتين، هنا معارضة، إما أن نوفق للجمع العرفي بينهما أو لا مجال للجمع العرفي بينهما. يقول المصنف يمكننا أن نعمد للجمع العرفي بينهما، وذلك من خلال التصرف في ظهور ودلالة رواية علي بن جعفر، فيحمل قوله عليه السلام لا يصلح على الأفضلية بقرينة رواية صحيحة معاوية بن عمار، يعني تكون صحيحة معاوية بن عمار بمثابة القرينة الموجبة لرفع اليد عن الظهور المستفاد من رواية علي بن جعفر الظاهر في المانع، فيبنى على عدم الاعتبار، او ان الافضل الاتيان بالعمل مقرونا بالطهارة. ايضا قد يقال لو سلمنا بكلامكم في رواية علي بن جعفر وبنينا ان الرواية ناظرة للأفضلية، لا يمكن العمل بذلك في موثقة ابن فضال. موثقة ابن فضال وردت في الباب 15 من أبواب الساعي حديث رقم 7. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، الرواية موثقة لوجود ابن فضال وهو ثقة لكنه واقفي، وقد ذكرنا غير مرة بأن النتيجة تتبع وخس المقدمات. قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. لا تطوف ولا تسعى تدل على اعتبار الطهارة في السعي كاعتباره في الوضوء. لا يمكن هنا ان يحمل النهي الوارد في هذه الرواية على كراهة السعي بدون وضوء، وذلك لوجود الطواف، اذ لا يختلف اثنان ان الطهارة شرط في صحة الطواف، فوجود الطواف يعد قرينة مانعة عن التصرف في دلالة النهي وحمله على التنزيه، بل لا بد من إبقاء النهي على حاله وهو المانع والظهور في الشرطية أو في المانعية. يقول المصنف بأنه سلمنا بما ذكر، لكن يمكن القول بأن النهي الوارد في هذه الرواية لا تطوف ولا تسعى نهي، لكن النهي ليس منحصرا في خصوص طلب الجامع في خصوص طلب الطواف، لا، هذا الوارد عندنا نهي محمول على مطلق طلب الترك الجامع بين التحريم والكراهة. يعني عندما قال لا تطوف ولا تسعى جاء بجامع النهي الذي يشمل الحرمة وهو الطواف، والنهي الذي يشمل الكراهة وهو السعي، فالرواية ناظرة لمطلق الجامع. طيب لو قال قائل من أين استفدتم أن الرواية ناظرة لمطلق الجامع وليست ناظرة لخصوص الحرمة؟ قلنا بقرينة صحيحة معاوية بن عمار، لأن صحيحة معاوية بن عمار قرينة على ذلك. لو أبي عما ذكرنا وأصر على أن المقام مقام استقرار للمعارضة، وبالتالي البناء على وجود معارضة مستقرة بين ما دل على اعتبار الطهارة في السعي كرواية علي بن جعفر وموثقة بن فضال، وبين ما دل على عدم اعتبار الطهارة في السعي كصحيحة معاوية بن عمار، فعندها سوف نعمد للمرجحات. أول المرجحات موافقة الكتاب الكريم، يمكن القول بأن صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على عدم اعتبار الطهارة هي المرجحة لموافقتها للكتاب، لأن القرآن الكريم نص على اعتبار السعي بين الصفا والمروة ولم ينص على اعتبار الطهارة فيهما. إن الصفا في أثناء السعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هني دلت على اعتبار السعي بين الصفا والمروة، لكن لم تتعرض إلى اعتبار الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. عدم اعتبار الطهارة دليل على، أو عدم ذكر شرطية الطهارة دليل على عدم اعتبارها، فتكون الروايات التي تضمنت عدم اعتبار الطهارة هي المقدمة، كونها موافقة للكتاب مقابل الروايات الأخرى التي دلت على الاعتبار. لو قيل بأننا لا نقبل بهذا الأمر، فعندها سوف يعمد إلى المرجح الآخر، إن ثبت الترجيح بمخالفة العامة، وإلا يعمد إلى الترجيح بالمرجح الثالث وهو الشهرة. فإن قلنا بأن المقصود بالشهرة في موثقة ابن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك هي الشهرة الفتوائية، فلا ريب أن الشهرة الفتوائية مع صحيحة معاوية بن عمار القاضية بماذا؟ القاضية بعدم اعتبار الطهارة. أما لو قلنا بأن المرجح هو الشهرة الروائية، فالظاهر والله أعلم سوف يكون الترجيح لموثقة بن فضال لأنها في الكافي، أو لا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، النتيجة هي التساقط والرجوع للأصل العملي. وقد عرفنا في مطلع البحث أن الأصل العملي وهو البراءة يقضي بعدم اعتبار الطهارة في شيء من في الساعي، وبالتالي لا معنى للشرطية. تعرض المصنف بعد ذلك لفرع آخر، قال بأنه لا، هل يعتبر الموالاة بين أشواط الساعي بحيث يكون هناك تتابع أثناء تأدية المكلف للساعي، أم لا يعتبر الموالاة في أداء المكلف للساعي؟ قال المصنف بأن المعروف بين الأصحاب عدم اعتبار الموالاة بين أشواط السعي، فلا يعتبر التتابع بين كل شوط شوط. قال المصنف بأن أحسن ما يمكن الاستدلال له على عدم اعتبار الموالاة بين أشواط السعي هو أمران. الأمر الأول إطلاق الدليل حيث أن الدليل الذي دل على اعتبار السعي في مقام البيان من جميع الجهات، في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق، وما دام في مقام البيان من جميع الجهات كان المفروض أن يتم التعرض لكل ما هو دخيل ومعتبر في الطواف. عدم تعرض الإمام عليه السلام لمدخلية هذا الأمر أو اعتباره كاشف عن عدم الاعتبار، فيثبت حينئذ أنه لا يعتبر الموالاة. هذا الأول، إذن أطلاق الدليل. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف ما دل على جواز الجلوس في أثناء السعي، فإن ما دل على جواز الجلوس في أثناء السعي يكشف عن أن الموالاة غير معتبرة. ذكر المصنف صحيح الحلبي الوارد في الباب 30 من أبواب السعي حديث رقم 1، هذا خطأ طبعا، ما عندنا في الوسائل باب 30 من أبواب السعي. أبواب السعي في الوسائل تصل إلى 22 فقط، باب 30 لا يوجد باب 30. خطأ مطبعي يعني مولا. لعله باب 20، باب 20، بل باب 20 وليس باب 30. باب 20 من أبواب السعي صفحة 501 حديث رقم 1، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أبي عمير، سبق وذكرنا أن الطريق معتبر، عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس، يعني يمكنه أن يجلس على الصفا كما يمكنه أن يجلس على المروة كما يمكنه أن يجلس بينهما، فهذه تدل على جواز الجلوس. جواز الجلوس كاشف عن عدم اعتبار الموالاة التي تعني التتابع. المصنف ناقش كلا الدليلين فلم يرضى بالتمسك بالاطلاق ولم يرضى بالتمسك بروايات جواز الجلوس، قال اما بالنسبة الى الاطلاق فأشكل بإشكالين. الإشكال الأول التشكيك في وجود إطلاق يدل على جواز أو على عدم اعتبار الموالاة، أساسا لا نحرز وجود إطلاق، يعني يريد أن يقرر بأن جميع الروايات الموجودة عندنا والمتعرضة للحديث عن الساعي ليس فيها إطلاق، وذلك لعدم كونها في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام البيان من جهة أو جهتين فقط، فما دامت في مقام البيان من جهة أو جهتين لا تصلح حينئذ أو لا يمكن التمسك بها حينئذ، فإذا لا إطلاق في المقام حتى يكون هو المرجع في بيان عدم اعتبار أمر أو عدم مدخلية شيء. وأما بالنسبة إلى روايات هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول لو سلمنا وجود الإطلاق فإنه لا يمكن البناء عليه. لماذا؟ يقول لأن السعي عمل واحد لا يتحقق عرفا إلا مع الحفاظ على هيئته الاتصالية وهي التتابع بين أجزائه، بحيث تختل بالفاصل الكبير فتنتفي الصورة المقررة لا. ولذلك ما دام السعي عملا واحدا يمكن أن يقال بأن الإمام ترك بيان اعتبار الموالاة اتكالا على كونه عملا واحدا، فيكون من الأمور الواضحة، فلم يعمد الإمام عليه السلام إلى بيان شرطية الموالاة، وعليه لا يحرز وجود إطلاق في البين. أما بالنسبة للروايات التي دلت على جواز الجلوس أثناء الساعي، يقول المصنف بأن هذا الكلام أيضا لا ينفع، وذلك لأن العادة قد جرت أن الإنسان يجلس للاستراحة، وجلسة الاستراحة لا تتعدى 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة، وهذا المقدار لا يضر بالهيئة الاتصالية لأجزاء السعي كعمل واحد، فوفقا لذلك لا يكون مانعا من البناء على اعتبار الموالاة. لذا بنى المصنف في النهاية على أن المناسبة اعتبار الموالاة التي تحفظ معها الهيئة الاتصالية ليتحقق الغرض. انتهى. يعني أن هذا المقدار من الجلوس ربع ساعة 10 دقائق ثلث ساعة مثلا لا ينفي الهيئة الاتصالية بين أجزاء الساعي، وبالتالي لا يمنع من البناء على اعتبار الموالاة بهذا المعنى، الموالاة التي تحافظ على الهيئة الاتصالية للأجزاء، لا أن المقصود التتابع مباشرة بعد كل شوط بعد الشوط الآخر من دون فاصل. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو هل يعتبر في السعي أن يكون بالسير على القدمين أم يجوز السعي راكبا؟ وبعبارة أخرى، هل يشترط أن يكون الساعي ساعيا على قدميه فلا يصح السعي منه راكبا، أم أنه لا يشترط ذلك فكما يصح السعي سيرا على القدمين يصح السعي أيضا راكبا؟ ذكر المصنف أنه لا يعتبر المشي في صحة الساعي، فلا يشترط فيه أن يكون الساعي ماشيا على قدميه راجلا، بل يصح السعي ماشيا كما يصح السعي راكبا كما يصح السعي ماشيا. الكلام ما هو الوجه في ذلك؟ نقول الوجه إطلاق الأدلة، حيث أن الأدلة في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق وبيان جميع ما له مدخلية في كل ذلك. عدم بيان الإمام عليه السلام لاعتبار المشي على القدمين أثناء السعي، أو عدم تعرض الإمام عليه السلام لعدم صحة السعي راكبا، يكشف عن الإطلاق الدال على مشروعية وجواز السعي راكبا كالسعي ماشيا. لو قيل بعدم ثبوت الإطلاق في المقام لما قدمنا قبل قليل من أن الروايات الموجودة ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي ناظرة لبيان جهة أو جهتين ليس إلا، فعندها سوف يكون المرجع هو أصالة البراءة. لماذا؟ لأننا نشك في شرطية المشي في الساعي، فهو شك في التكليف، وقد عرفنا غير مرة أن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، فيكون الدليل الفقاهتي وهو أصالة البراءة قاضٍ بعدم شرطية المشي في الساعي. أيضا عندنا لو لم يقبل بأصالة البراءة، عندنا في المقام دليل اجتهادي، وهو صحيحة معاوية بن عمار الدالة على عدم اعتبار المشي في الساعي. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 16 من أبواب الطواف، طبعا هم خطأ مطبعي عندكم في الكتاب باب 16 من أبواب السعي وليس الباب 16 من أبواب الطواف، باب 16 من أبواب السعي وليس الباب 16 من أبواب الطواف. على أي حال، صفحة 496 الحديث الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل. نفي البأس عن السعي بين الصفا والمروة راكبا دليل على المشروعية والجواز، فيثبت المطلوب ويثبت عدم اعتبار الماشي، وإنما يجوز الركوب كما يجوز المشي. نعم، نصت الرواية على أمر، وهو أن الركوب أن المشي أفضل من الركوب، والركوب خلاف الأفضلية. أيضا الرواية الأولى دالة على نفس المدعى، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، قلنا بأنه صح عن حماد عن الحلبي صحيح أعلائي جدا بناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم على الأقوى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، قال: نعم وعلى المحمل. نعم يعني يجوز وعلى المحمل. نعم، رواية الحلبي الأولى غير مشتملة، أو رواية الحلبي بلا غير مشتملة على أفضلية المشي على الركوب، بعكس رواية معاوية بن عمار فإنها اشتملت على أفضلية المشي على الركوب. أخيرا أشار المصنف إلى أمر، وهو أنه يعتبر في الساعي أن يكون من خلال الطريق المتعارف المعروف للساعي، بمعنى منطقة الساعي هناك طريق متعارف محدد ومعروف تاريخيا هذا الطريق، فبالتالي يكون السعي من خلاله. أما أن يسعى الإنسان بين الصفا والمروة فيعمد الابتداء من الصفا فيدخل إلى داخل البيت ويخرج منه إلى المروة، هذا خلاف الطريق المتعارف، لا يمشي الإنسان في الطريق المتعارف المحدد للسعي بين الصفا والمروة. والوجه في ذلك انصراف الطواف بالسعي بهما بين الصفا والمروة إلى هذا الأمر. يعني القرآن الكريم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يطوف بهما من خلال الطريق المتعارف، يطوف ينصرف إلى الطريق المتعارف في عملية الطواف بين السعي بين الصفا والمروة، وبالتالي يتحقق الغرض. نعم، هل يعتبر أن يمشي الإنسان في السعي بين الصفا والمروة بطريق مستقيم؟ يكفينا الرجوع لأصالة البراءة للبناء على عدم اعتبار ذلك. النتيجة أن السعي بين الصفا والمروة لا بد أن يكون في الطريق المتعارف، فلا يسلك الإنسان طريقا آخر غير متعارف، هذا أولا. ثانيا، لا يعتبر أن يكون السعي بخط مستقيم، بل يجوز السعي بين الصفا والمروة في الطريق المتعارف ولو بطريق متعرج. هذا أيضا فرع. فرع أخير وبذلك أختم الحديث في هذا الدرس: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بطريق القهقرة، يعني يكون بالرجوع إلى الخلف، يطلع من الصفا، أعطى الصفا صدره ووجهه متوجها إلى المروة بالسير إلى الخلف مثلا، أو يطلع من المروة أعطى المروة وجهه زين متوجها للصفا وذلك من خلال السير إلى الخلف، هل يجوز أن يستخدم الرجوع بطريقة القهقرة في الخروج في السير بين الصفا والمروة في مقام الإجابة نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، التطوف بالصفا والمروة أو بين الصفا والمروة إنما يكون بالطريقة المتعارفة المألوفة، وهي أن يسير الإنسان إلى الأمام لا أن يكون سير الإنسان إلى الخلف. نعم التفات الإنسان بوجهه يمينا أو يسارا بحيث ما يكون مقدم بدنه صدره مواجه للصفا أو مواجه للمروة لا يضر ذلك بصحة الساعي، لأن لا يوجد في المقام انصراف يدل على المنع من الالتفات يمين ويسار، فعندها نتمسك بالإطلاق الباقي على حاله والدال على عدم مانعية شيء من ذلك. يقع الكلام بعد ذلك في تحديد وقت الساعي، متى يكون وقت الساعي؟ بمعنى هل يجوز للإنسان أن يؤخر السعي عن الطواف وصلاة الطواف إلى الغد أو لا يجوز؟ هل يجوز للإنسان أن يؤخر السعي عن الطواف وصلاة الطواف من النهار إلى الليل أم لا يجوز؟ الكلام في تفصيل ذلك وما يتعلق به نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.